بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآيات كما ثبت في صحيح البخاري أن وفدا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبلوا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وكانوا قعودا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما: يا رسول الله أمر القعقاع ابن عمر، وقال الآخر: يا رسول الله أمر الأقرع ابن حابس. فقال عمر: ما أردت إلا خلافي. أو أبو بكر قال لعمر: قال ما أردت إلا خلافي. قال عمر: والله ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما، أنزل الله تعالى هذه الآيات. يعني وقعوا في أمرين: الأمر الأول أنهم تقدموا باقتراح من يؤمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منهم بمن يصلح للإمارة. والأمر الثاني أنهم ارتفعت أصواتهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآيات تأديبا للصحابة، يجب عليهم أن يخفضوا أصواتهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت هذه الآيات كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، أنه كان جهوري الصوت، كان عالي الصوت، كان يخفض صوته جدا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفهمه، يعني ما يسمع منه أول مرة حتى يستفهمه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني لا تقدموا قولا أو عملا قبل أن يشرعه الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، تعذبا مع الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تقدموا أي قولا أو عملا، وأيضا فسرت بمعنى آخر: لا تقدموا أي لا تتقدموا، وفيها قراءة أيضا: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، وهي قريب من المعنى الأول، يعني لا تقدموا أي قولا أو عملا، والمعنى الثاني: لا تتقدموا بقول أو عمل، يعني متقاربة، معنى متقارب. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني بين يدي شرع الله، بين يدي شرع الله، أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، هو الخالق والمالك والمصرف، فليس لأحد أن يقترح على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، بل الواجب الإنصات والانتظار حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني مثل هذه الأمور لابد أن يأتي فيها شيء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكنهم اجتهدوا، ليس المقصود التقدم قصدا، لكن هذه اجتهاد وغفلة، رأى أن المصلحة في هذا وهذا رأى المصلحة في تأمير الآخر، فاقترح كل واحد، فلما اختلفوا تقاولوا، قال ما أردت الخلاف، قال ما أردت خلافك، حصل رفع أصوات وتقدم. والله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، مع أن الذين اختلفا هما أفضل الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر أفضل الصحابة بعد أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عمر الذي يليه هم أفضل اثنان بعد الأنبياء، ومع ذلك جاءت هذه الآيات في تبيين الخطأ والتصحيح. الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا ولا يستحي من حق، من أخطأ يبينه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام تأتي آيات صحح له، عبس وتولى لما اجتهد ولم يرضى الله سبحانه وتعالى ذلك الاجتهاد، عاتب الله في هذه الآيات، عبس وتولى، وليس عيبا، ليس عيبا أن يخطئ، لكن العيب أن يصر على الخطأ، فإذا رجع فقد اهتدى. ألا الخطأ من طبيعة البشر، ليس منه أحد يخطي غفلة، يخطي يعني يتوهم، وليس عن قصد ويعني عن تقصد للمعصية، إنما يخطئ هفوة غفلة وليس عن قصد. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات من أجل عدم التقدم، ثم نهو عن السؤال أيضا. قال أنس رضي الله عنه: نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع. من كان يعني مهاجرا مقيما بين يدي عند النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فإنه لا يجوز له أن يسأل عن شيء لم ينزل الله فيه شيئا، ما دام أن هذا الشيء لم يشرع فلا يجوز السؤال عنه حتى يقع ثم يبين، من أجل أن تنزل الشريعة شيئا فشيئا. الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم بعباده، فأنزل التشريع بالتدريج من أجل أن يسهل على المؤمنين ويعملوا به شيئا فشيئا، فلا يجوز أن يستبق ويسعى شيء لم يشرع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته. يعني هذا استباق، وذلك ما سكت عنه الله فهو عفو، فلا يجوز البحث عنه. لكن لو وقعت نازلة فلا بد أن تبين، لكن قبل أن تقع ليس الإنسان أن يسأل، لأنه في زمن التشريع. أما الآن فانتهى التشريع، ولا بأس إنسان أن يسأل عن شيء يتوقع نزوله، يقول لو كنت مثلا في سفر وحصل كذا وكذا ماذا أفعل، ما في من يتعلم أنه قد يحصل له وليس عنده أحد من أهل العلم يسأله فيتعلم، يسأل عن شيء يتوقع أن تحصل من أجل أن يتعلم، هذا ما في بأس، لأن الشريعة قد كملت ولن يحرم شيء من أجل تلك المسألة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن الله سميع عليم. هذا ترغيب وترهيب، سميع عليم، يسمع أقوال العباد ويعلم أحوالهم وأفعالهم، فلا يخفى عليه خافية، فمن عمل صالحا أثابه ومن عمل سيئا جازاه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا فيه تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإجلال له وتوقير، وهذا أقل الواجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعظمه الإنسان بحضرته، ألا يرفع صوته بين يديه، إجلالا له وتعظيما وإكراما له عليه الصلاة والسلام. فهو سيد ولد آدم، يعني هذا أفضل رجل وطئت قدمه الأرض، نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى أن بعثه للمؤمنين. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن يجب التأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غاية الأدب. قال العلماء: وكما أنه يجب التأدب وخفض الصوت بحضرته في حياته، فكذلك يجب خفض الصوت والتأدب في أو عند سماع أحاديثه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو كلامه لكنه ينقل إلينا. فكان السلف إذا حدث المحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا رؤوسهم واستمعوا كان مع رسم الطير، لا أحد يتكلم ولا أحد يرفع صوته، يطرقون ويستمعون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه يتكلم بين أيديهم، لأن هذا هو كلامه. لكن خفي شخصه، غاب شخصه، هذا كلامه نقل إلينا كما قاله، يعني نقل بالأسانيد الصحيحة كأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم به. الواجب على المؤمن إذا سمع الحديث أن يقابله بالاحترام والتقدير وخفض الصوت ما دام الحديث يتلى، وبالقبول والسمع والطاعة تصديق إن كان خبرا وعدم الشك والتشكيك، الفعل إذا كان أمرا، الكف إذا كان نهيا. هذا الواجب، تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام لأنها كلامه كأنه يخاطبك بها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني إذا ارتفع فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام فقد آثم من رفع صوته، ويخشى عليه من حبوط العمل. ولا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له، هذا يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن شيئين، عن رفع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يكن يخاطبه. يعني اثنان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يتحدثان، اثنان أو ثلاثة وأكثر يتحدثون، فليس لهم أن يرفعوا أصواتهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانوا لا يخاطبونه. فإذا كان يخاطبه فهذا من باب أولى، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن الأمرين جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له، هذا في المخاطبة، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، يخفض صوته احتراما تقديرا وتعظيما وتوقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أن تحبط أي خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني هذا في تهديد بليغ، حتى لو لم يقصد إهانة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يحبط عمله. أما من قصد الإهانة والاستخفاف برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا كفر، هذا يفعله المنافقون الذين يدعون ويظهرون الإسلام وهم كفر في الباطن، يفعلونه، يتكلمون بكلمات فيها استهزاء ويخفون، يقولون راعنا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة، راعنا يعني مرعونة، راعنا يفهمونه أن قصدهم انتبه لنا، راعنا يعني أرعنا سمعك، وهم يقصدون الرعونة وهي الطيش وعدم الحكمة. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذه اللفظة من أجل ألا يتوصل بها المنافقون للاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أبدل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة المحتملة بكلمة واضحة ليس فيها احتمال، من أجل سد الباب على المنافقين، أنه ما يجوز أن يقال راعنا سواء قصد المراعاة أو قصد الرعونة، سد الباب، لا يجوز أحد يقول راعنا، سد لهذا الباب، المنافقين يريدون بها المعنى السيء، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذا ما يفعله إلا المنافق. أما المؤمن لا يمكن أن يقصد إهانة النبي عليه الصلاة والسلام أو الاستخفاف به، لكن حتى لو لم يقصد قد يعاقب على رفع الصوت وعدم التعظيم والإجلال والاحترام، حتى لو لم يقصد قد يحبط عمله. الواجب أن يتعدب ويخفض صوته غاية الخفض، يعني لا حتى لا يكاد يسمعه، يتكلم بقدر ما يفهمه فقط ولا يزيد على ذلك، لعظم وعلو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم مدح جل وعلا الذين يغضون أصواتهم احتراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني سواء في المخاطبة أو في الحديث فيما بينهم، ماذا لهم؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى، أي اختبر قلوبهم فوجدها صالحة، وجدها تقية، وعظمت الله وعظمت رسوله عليه الصلاة والسلام، واستجابوا لهذا الأمر وهذا الأدب الذي أدبهم الله به. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ماذا بقي؟ ذنوبهم تغفر ويكتب لهم حسنات عظيمة لا يحصيها إلا الله عز وجل. إذن هل هذا الحكم موجود لليوم وللمؤمن نصيب في كل زمان ومكان، أم أنه انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، نقول كما سمعنا موجود باقي. إذا عظم الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخفض صوته إذا سمع من يذكر الحديث واحترمها وعظمها وآمن بها وعمل بها استجاب لها، فهو له نصيب من هذا الفضل. وإذا استخف بالحديث، واحد يحدث عن رسول الله، لا ولو لا، هذا مصيب، كله حديث ضعيف، هذا مو معقول، كيف يصير كذا وكذا، يعترض بعقله، كما قد يفعله بعض من في قلبه مرض يطعنه في بعض الحديث، يقول هذه ما يعقل، هذا غير صحيح، والحديث صحيح ثابت. هذا استخفاف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المؤمن له نصيب من هذا الفضل على قدر تعظيمه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم شرع الله تعالى يوبخ الأعراب الذين نادوا النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات، نتكلم عنه في درس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع ويحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.